بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فضل الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى على إذاعة ميراث الأنبياء. أسأل الله سبحانه وتعالى
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
الدرس الثالث.
أما بعد، فلازلنا مع كتاب فضل الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. قال الإمام رحمه الله: باب تفسير الإسلام. وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي هذا الباب من الإمام رحمه الله بيان للإسلام وما هو معنى الإسلام. وقد سبق أن بين في الباب الأول فضل الإسلام، بين فضل الإسلام وفضل من ينتسب إلى الإسلام، ثم بين بعد ذلك وجوب الدخول في دين الإسلام، وأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل دينا سواه، ثم ناسب أن يبين ما هو هذا الإسلام الذي جاء هذا الفضل فيه، وجاء كذلك وجوب الالتزام به، فعقد هذا الباب، فكان مناسب أن يكون تابعا لما سبق من الأبواب. قال فيه: وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، أي وإن حاجك أهل الكتاب في هذا الدين فقل أسلمت وجهي لله. وذكر هنا الوجه لأنه أفضل الأعضاء، فإذا أسلم الوجه فكذلك يسلم غيره من الأعضاء. وقد جاء في أحاديث كثيرة أو في آيات كثيرة ذكر الوجه، كقوله سبحانه: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ففي هذه الآية بيان لما هو الإسلام، وأنه إسلام وتسليم لله سبحانه وتعالى. قد تقدم معنا قبل أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهله. ويكون الإسلام كما في الآية الاستسلام لله سبحانه وتعالى بما أراد سبحانه من العبد، والتسليم له جل وعلا. ثم قال: وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهذا هو الوارد في حديث جبريل عليه السلام لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فأجاب بهذا. حينما سأله ما الإسلام، وهو سؤال عن ماهية الإسلام، ناسب أن يذكر عليه الصلاة والسلام أركان الإسلام، وهو تفسير، وجواب النبي عليه الصلاة والسلام تفسير للإسلام بأركانه. والشيء يفسر بأركانه ويفسر كذلك بجميع أجزائه، وهذا منه عليه الصلاة والسلام تفسير للإسلام بأركانه التي بني عليها. وكان أول هذه الأركان كما في الحديث أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وكما هو معلوم أن أعظم أركان الإسلام هي شهادتان، وشهادة لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، وكل ما عبد من دون الله فهو عبادة باطلة وهو باطل. وقد جهل كثير من المنتسبين للإسلام معنى لا إله إلا الله، فكان هذا الجهل منهم سبب في وقوعهم بالشرك بالله سبحانه وتعالى، لا سيما في توحيد الألوهية وصرف العبادة لغيره جل وعلا. فعرفه بعضهم بأنه لا قادر على الاختراع، كما هو تفسير لا إله إلا الله عند الأشاعرة وغيرهم. وهذه خصائص الربوبية وليست هي معنى لا إله إلا الله. وجعل بعضهم لا إله إلا الله أي لا حاكم إلا الله ولا حاكمية إلا لله، وهذا كذلك قصور في لا إله إلا الله وفي معرفة معناها. فإن الحاكمية إما تدخل في توحيد الربوبية أو تدخل في توحيد الألوهية كما ذكر ذلك أهل العلم. وكان الخطأ في تفسير لا إله إلا الله بهذه المعاني، والذي أدى بدوره إلى وقوع الشرك بالله سبحانه وتعالى وصرف العبادة لغيره. وكان أيضا من الخلل العظيم الذي أصيب به كثير من أهل الإسلام أنهم جهلوا ما علمته أو ما علمه كفار قريش، فإنهم يعلمون معنى لا إله إلا الله و ولذلك أبوا أن يقولوها وأن يلتزموا بها. فعندما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كلمة تدين لهم بها العرب وتخضع لهم قالوا ما هي؟ قال لا إله إلا الله. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ولو كان معنى لا إله إلا الله أي لا قادر على الاختراع إلا الله أو تفسيرها بشيء من خصائص الربوبية لكان هذا موافق لما كان عليه المشركون من توحيد في الربوبية ومن إشراك في الألوهية، لأنهم كما قال الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فهم مقرون بأن الخالق هو الله جل وعلا وأن المدبر هو الله سبحانه وتعالى، وهذا التوحيد الذي كانوا عليه لم ينفعهم في أن يكونوا من أهل الإسلام، وكونهم اعتقدوا أن الخالق أو الرازق أو المدبر هو الله سبحانه وتعالى لم يكفهم في أن تعصم دماؤهم وأموالهم وأن يكونوا في من أهل الإسلام، بل كان المتوجب عليهم أن يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى ويوحدوه في ألوهيته في أسمائه وصفاته وفي ربوبيته. وخالف هذا كثير من المنتسبين للإسلام حين جهلوا معنى لا إله إلا الله وفسروها بتفسير لم تخدمه لغة ولا شرع، فوقعوا والعياذ بالله في صور عديدة من الشرك ومن صرف العبادة لغير الله جل وعلا. ولذا كان تقسيم التوحيد عند أهل السنة كما هو واضح في كثير من الآيات هو إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وهو توحيد الله جل وعلا بأفعاله وأنه هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر، وتوحيد الله في الألوهية وهو توحيده في أفعال العباد، وأن لا يصرف عبادها وأن لا تصرف عبادة إلا لله سبحانه وتعالى ولا يجوز أن يشرك معه أحد غيره، وكذلك توحيد الأسماء والصفات وهو أن يثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذا جمع الله أنواع التوحيد الثلاثة في آية من كتابه وهي قوله سبحانه في سورة مريم: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ففي هذه الآية توحيد الربوبية في قوله رب السماوات والأرض وما بينهما، وتوحيد الألوهية في قوله فاعبده واصطبر لعبادته، وبيان لتوحيد الأسماء والصفات وهي قوله هل تعلم له سميا. وهذا بخلاف التوحيد عند المتكلمين وغيرهم الذين أخرجوا توحيد الألوهية من أنواع التوحيد، وجعلوا التوحيد إنما هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ومع هذا ضلوا أيضا في باب الأسماء والصفات عن الجادة وعن طريقة أهل السنة، فقالوا التوحيد عندهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهو أن الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له، وهم بذلك أخرجوا توحيد الألوهية من أنواع التوحيد، لأن هذا التوحيد عندهم لا يشمل توحيد العبادة وإنما هو توحيد الربوبية، ولذا كان معنى لا إله إلا الله عندهم القدرة على الاختراع وأن لا قادر على الاختراع إلا الله، فيتنبه لهذا الأمر. فهذه هي الركن الأول، وهي شهادة لا إله إلا الله، وكذلك شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، والإقرار بأن محمدا عليه الصلاة والسلام هو الرسول الذي أرسله الله سبحانه وتعالى هدى للناس بشيرا ونذيرا، وأن لا هدى إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام. ويلزم من هذه الشهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر، وأن يطاع عليه الصلاة والسلام فيما جاءت منه من الأوامر، وكذلك أن تجتنب المناهي التي نهى عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهذا بيان لأركان الإسلام، وأعظم الأركان الأربعة هي إقامة الصلاة، ولذا حصل الخلاف فيها في حكم تاركها بين المتقدمين والمتأخرين، ثم ذكر بقية الأركان. وفي هذا الحديث تفسير للإسلام بالأمور الظاهرة، والإسلام كما أنه يفسر بالأمور الظاهرة فكذلك يفسر بالأمور الباطنة، كما أن الإيمان يفسر بالأمور الباطنة، كما في حديث جبريل حين سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره. وكذلك قد يفسر الإيمان بالأعمال الظاهرة كقوله عليه الصلاة والسلام في حديث وفد عبد قيس حين سئل ما الإيمان قال: تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتؤدي الخمس. كقوله عليه الصلاة والسلام: الإيمان 74 شعبة، على لا إله إلا الله، قال: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وكما جاء في أحاديث كثر قوله: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، وحديث تغيير المنكر قال: فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذه الأحاديث وغيرها كثير فسر فيه الإيمان بالأعمال الظاهرة، والإيمان والإسلام كما يقول أهل العلم من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فالإسلام قد يفسر بالأعمال الظاهرة كما في هذا الحديث، والإيمان كذلك قد يفسر بالأعمال الظاهرة. ولا يمكن أن يكون الإنسان مسلما ولا يكون مؤمنا أبدا، بل لا بد وأن يكون عنده من الإيمان ما يقوم به إسلامه، لا بد أن يكون عنده من الإيمان ما يقوم به هذا الإسلام. ومرتبة الإيمان بلا شك مرتبة أعظم من مرتبة الإسلام، وأعظم من ذلك مرتبة الإحسان كما جاءت ترتيبها في حديث جبريل. ففهم من هذا أنه إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام، وإذا أفرد الإسلام فلا بد أن يكون أو إذا أفرد الإسلام فإنه يتبين بالأعمال الظاهرة، ولا بد أن يكون صاحبه عنده شيء من الإيمان يقيم به إسلامه. قال: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، قوله وفيه أي في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، ومرفوعا أي من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي رفع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا الحديث هو في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ومن حديث جابر، وإنما جاء من حديث أبي هريرة كما عند الترمذي، ولم يأتي من حديث أبي هريرة في الصحيح، والله أعلم. قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي المسلم الكامل من سلم المسلمون من لسانه ويده. وليس المقصود من الحديث أصل الإسلام، وأن من لم يسلم المسلمون من لسانه ومن يده فإنه ليس بمسلم، وإنما المقصود به المسلم الكامل. ولذا يؤيده اللفظ الآخر الذي جاء: أي المسلمين خير، فقال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وذكر عليه الصلاة والسلام من لسانه ويده لأن أكثر ما يحصل الإيذاء إنما هو من اللسان واليد. وذكر العلماء أن لتقديم اللسان على اليد أيضا حكم، وفي قوله عليه الصلاة والسلام من لسانه ويده، فإنه قدم اللسان لأن الإيذاء به أكثر، ولأنه أشد نكاية من اليد. ولذا قال القائل: جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. وكذلك قالوا: لأن اللسان يعم الأحياء والأموات، ولأنه ابتلي به الخاصة والعامة، فكان تقديمه مناسب. ثم في هذا الحديث بيان لما سبق، وهو أن الأعمال من الإسلام الأعمال. وكذلك قد سبق أن الإيمان يذكر ويفسر بالأعمال الظاهرة. ثم ثم في نسخة أخرى تكملة لهذا الباب وهي غير موجودة في النسخة التي معي، وهي قول الإمام رحمه الله وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الإسلام فقال أن تسلم قلبك لله وأن تولي وجهك إلى الله وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤتي الزكاة المفروضة، رواه أحمد. قوله عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، هذا الإسناد مشهور عند العلماء وعند أهل الحديث، والصحيح أنه حسن إذا صح الإسناد إلى بهز، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي جده ومعاوية فقال أن تسلم قلبك لله وأن تولي وجهك إلى الله وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤتي الزكاة المفروضة، أن تسلم قلبك لله وأن تولي وجهك إلى الله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. فما ذكر في حديث عمر من قوله الشهادتان هي أن تسلم قلبك لله وأن تولي وجهك إلى الله، هي الشهادة أن لا إله إلا الله، لأن الإنسان إذا أسلم قلبه لله ولم تعلق به شوائب من الشرك أو من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، وكذلك ولى وجهه لله إلى الله سبحانه وتعالى، فكانت الأعمال الظاهرة موحدا فيها لله سبحانه وتعالى، فهذا هو معنى لا إله إلا الله، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لا معبود بحق إلا الله، أن تسلم قلبك لله وأن تولي وجهك إلى الله وأن تصلي الصلاة المكتوبة، فهي أعظم الفرائض بعد الشهادتين، وتؤتي الزكاة المفروضة، رواه أحمد. والحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله. قال وعن أبي قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام، قال تسلم قلبك لله ويسلم المسلمون من لسانك ويدك، ثم سأله أي الإسلام أفضل، قال الإيمان، قال وما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. ففي هذا الحديث وهي قوله عليه الصلاة والسلام أن تسلم قلبك لله ويسلم المسلمون من لسانك ويدك، هو بمعنى ما ذكر قبل. ثم لما سئل أي الإسلام أفضل قال الإيمان، فسر الإسلام بالإيمان، ثم سئل ما هو الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. فالحديث ذكر الألباني رحمه الله أنه صحيح إن كان أبو قلابة سمعه من عمرو، وهو في حقيقة الأمر ثابت معناه في غير هذا الحديث من الأحاديث التي وردت قبل، وفيه بيان لما سبق وأن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة ويفسر بالإيمان، والإيمان كذلك قد يفسر بالأعمال الظاهرة، وإذا أفرد فإنه يفسر بما ورد في حديث جبريل من قوله عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالإيمان واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وبهذا ينتهي هذا الباب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه الولي على ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
والاستماع إلى الدروس المباشرة
الحمد لله رب العالمين.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا.